بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، معاشر طلاب العلم، أهلًا وسهلًا ومرحبًا بكم في مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الحج من بلوغ المرام. أيها الأحبة الكرام، تكلمنا في الدروس الماضية وتذاكرنا سويًا بعض المسائل المتعلقة بالطواف، ويأتي عقب الطواف بارك الله فيكم أداء السعي. وهنا تأتي مسألة يذكرها أهل العلم: ما حكم الموالاة بين الطواف والسعي؟ لو افترضنا أن رجلا طاف حول الكعبة المشرفة في العمرة، ثم طاف حول الكعبة المشرفة في العمرة في الصباح، ثم استراح إلى صلاة المغرب، وبعد ذلك أراد أن يسعى بين الصفا والمروة، ما حكم هذا العمل؟ طبعا الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه والى بين السعي والطواف، يعني بعد ما طاف سعى نبينا صلى الله عليه وسلم بدليل جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في ذكر حجة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو افترضنا أن رجلا فعل مثل هذا الأمر، ما حكم هذا العمل؟ فعله لا إشكال فيه ولا حرج عليه في ذلك، فطوافه صحيح وسعيه صحيح، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. فجمهور أهل العلم على استحباب الموالاة بين السعي والطواف، جمهور أهل العلم على استحباب الموالاة بين السعي والطواف، وحكي إجماعا، حكاه ابن عبد البر في الاستذكار إجماعا. وجاء بارك الله فيكم عن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر بإسناد صحيح أنه كان يقدم مكة فيطوف ثم يرجع فيقيل، فإذا كان بالعشي راح فطاف بين الصفا والمروة. وطبعا بارك الله فيكم ذكرت لكم أن هذا من باب الجواز، وإلا الأفضل أن يوالي الإنسان بين السعي بين الصفا والمروة وبين الطواف، فيأتي بالسعي بعد الطواف، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة سلمكم الله: السعي، ما حكم الموالاة بين أشواطه؟ لو أن رجلا سعى من الصفا إلى المروة في الصباح ثم استراح إلى بعد صلاة العشاء وأراد أن يكمل السعي، ما حكم هذا العمل؟ هل يبدأ من الأول أو يكمل السعي من الشوط الثاني؟ ذهب الحنفية والشافعية إلى اشتراط إلى استحباب الموالاة، ذهب الحنفية والشافعية إلى استحباب الموالاة، وذهب المالكية والحنابلة إلى اشتراطها. دليل سلمكم الله الحنفية ودليل الشافعية على استحباب الموالاة ما جاء في الموطأ بإسناد صحيح عن هشام بن عروة أن سودة بنت عبد الله بنت عبد الله بن عمر كانت عند عروة بن الزبير، فخرجت تطوف بين الصفا والمروة في حج أو عمرة ماشية، وكانت امرأة من الصبح فقضت طوافها فيما بينها وبينه. وذكر جمع من أهل العلم أنها قضت طوافها في ثلاثة أيام، فقالوا هذا دليل يدل على الجواز، صحيح بأن سودة ليست صحابية، وكذلك عروة بن الزبير ليس صحابي، ولكن وقع هذا الأمر بحضور جمع من الصحابة أو استفاء، يعني وقع هذا الأمر وأهل العلم الكبار موجودون، فلو كان هذا العمل باطلا لحكموا ببطلان هذا العمل، وأنها يجب عليها أن تبدأ السعي من الشوط الأول. والذي يظهر والله أعلم أن قول المالكية والحنابلة أحوط وأقوى من أن أشواط السعي لا بد فيها من الموالاة، والدليل هذا هو عمل النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم سعى وقال عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا مناسككم، فإن هذا سلمكم الله هو الأرجح، والله تعالى أعلم. وعلى الأثر الذي أورده الإمام مالك أنها سعت في ليلة واحدة، يعني كانت تمشي ببطء، مثلا تمشي ثم تستريح ثم تمشي ثم تستريح، فهذا إن شاء الله ما في إشكال في جوازه بإذن الله عز وجل. سلمكم الله أعود إلى خبر سودة لأن له تكملة. كان عروة بن الزبير إذا رأى الناس يطوفون على الدواب، وهذه المسألة تقدمنا عنها وتقدم الكلام عنها، حكم الطواف راكبا، إذا رأى الناس يطوفون على الدواب ينهاهم أشد النهي، فيعتلون بالمرض حياء منه، فيقول لنا فيما بيننا وبينه لقد خاب هؤلاء وخسروا. يعني كأنه يقول إن كانوا قد طافوا من دون عذر وهم يقدرون على المشي ضيعوا على أنفسهم الشيء الأفضل والشيء الأحسن والأكمل، والله تعالى أعلم. قال ومعنى الكلام أيضا، وأما إن زعموا أنهم مرضى وكانوا يكذبون في زعمهم هذا فقد خابوا وخسروا لأنهم فعلوا شيئا محرما، نسأل الله العفو والعافية. طيب عندنا مسألة، رجل جاء للعمرة فطاف ثم حلق شعر رأسه وتحلل، ما حكم فعل هذا؟ هل ترك ركنا من الأركان أو ترك واجب من الواجبات؟ عمرته ناقصة، لكن هل يتحلل أو لا يتحلل؟ هل أتم العمرة أو لم يتمها؟ هذه مسألة مهمة جدا. ذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية أن السعي ركن، أن السعي في الحج والعمرة ركن من أركانهما، فلا بد من الإتيان بالسعي في الحج أو في العمرة. قالوا والدليل ما جاء عند البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من حديث عائشة الله عنها أن هشام بن عروة يروي عن أبيه عن عائشة، عروة بن الزبير يقول لعائشة الآن، والهشام هو الذي يروي عن أبيه، أن عروة بن الزبير يقول لعائشة إني لأظن رجلا لو لم يطف بين الصفا والمروة ما ضر. فقالت عائشة لما تقول هذا الكلام؟ قالت لأن الله عز وجل يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لا معنى الآية، يعني عروة يقول لها معنى الآية لا إثم عليه إذا طاف بين الصفا والمروة، يعني الأمر مباح أو مستحب، فإذا لم يطف أيضا لا إثم عليه. فقالت عائشة ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. طيب بعد ذلك عائشة تخبر عروة بالخبر من أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لأحدهما إساف ونائلة، فلما جاء الإسلام أرادوا أن يسعوا بين الصفا والمروة وجدوا يعني كرهوا ذلك للذي كانوا يصنعونه في الجاهلية، يعني كانوا يقولون هذا الشيء كنا نفعله في الجاهلية، كيف الآن نفعل شيء مثل ما كنا نفعله في الجاهلية؟ يعني إذا أرادوا السعي يعني يتذكرون الأصنام التي كانوا يهلون لها، فالله عز وجل بين لهم أنه لا حرج عليه لا إثم عليكم إذا سعيتم بين الصفا والمروة. فهذا يؤكد، ولاحظوا فهم عائشة، ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. وذهب الحنفية والإمام أحمد في رواية أن السعي واجب ومن تركه فعليه دم، واستدلوا بقول الله عز وجل فلا جناح عليه، القراءة الأخرى ألا يطوف بهما، والصواب والله أعلم هو القول الأول أن السعي ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة. والدليل فهم عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قالوا والدليل الثاني النبي صلى الله عليه وسلم رتب التحلل على السعي، فلو كان الحاج يتحلل بالطواف فقط لبين النبي عليه الصلاة والسلام أن التحلل يقع بعد الطواف، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل. لاحظوا ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل، يعني يتحلل، فهذا يدل على ركنية السعي. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى الأشعري فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل، فإذا هذا يدل على ركنية السعي والله تعالى أعلم. أيضا سلمكم الله ابن العربي المالكي يحكي في العمرة اتفاق العلماء أن السعي ركن من أركان العمرة، وهذا الإجماع لا يسلم به، هذا الإجماع لا يسلم به. طيب عندنا مسألة أخرى، رجل جاء إلى الطواف فوجد بأن صحن الطواف مزدحم جدا وهو يريد العمرة، قال سأبدأ بالسعي ثم بعد ذلك أطوف، فما حكم تقديم السعي على الطواف؟ باتفاق الأئمة الأربعة أن هذا العمل لا يجوز، وهذا العمل غير مجزئ، وحكي الإجماع على هذا، حكاه الطحاوي في شرح مشكل الآثار، يقول أكثر أهل الفقه يقولون إن السعي بين الصفا والمروة قبل الطواف بالبيت لا يجزئ السعي، وأيضا يقول ما ورد في الحاوي الكبير وهو إجماع ليس يعرف فيه خلاف بين الفقهاء، وكذلك حكاه ابن عبد البر في الاستذكار، قال لا خلاف بين العلماء في أن يطوف بالبيت في الحج في أن يطوف بالبيت في الحج والعمرة قبل السعي، قال وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ذكر بأن جمهور الفقهاء أن من سعى قبل أن يطوف فإن هذا الأمر غير مجزئ، يرون هذا الرأي. وذهب بعض أهل العلم وينسب إلى عطاء ابن أبي رباح، وهذا مذهب الظاهرية، أن تقديم السعي على الطواف يجوز، والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لذاك الرجل الذي سأله سعيت قبل أن أطوف قال افعل ولا حرج. والخطابي بعد ما عزى هذا القول لبعض أهل العلم وعزاه لعطاء قال وهو قول كشاذ لا اعتبار له، وأيضا المحب الطبري في القراء حكم على هذا القول بالشذوذ، والإمام أحمد له رواية أن هذا الأمر يجوز في حق الناس دون غيره، والصواب والله أعلم عدم الجواز، لأن هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قال قائل ماذا نفعل بحديث سعيت قبل أن أطوف؟ الجواب أن أهل العلم أعلوا هذه الزيادة، أعلوا هذه الزيادة. ابن القيم في زاد المعاد يقول سعيت قبل أن أطوف هذا اللفظ ليس بمحفوظ، والمحفوظ تقديم الرمي والنحر والحلق بعضها على بعض، أما الطواف ليس له ذكر من أن السعي يقدم عليه، فيقول هذا اللفظ غير محفوظ. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم الدليل أيضا الآخر على عدم جواز تقديم السعي على الطواف يقول لعائشة رضي الله عنها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فعائشة ما ذهبت وسعت وبعدين قالت سأطوف، لا إنما انتظرت فطافت ثم سعت رضي الله عنها وأرضاها. طيب عندنا مسألة، هل يشترط في السعي الطهارة؟ ذكر ابن المنذر في الإجماع إجماع أهل العلم على أن السعي لا تشترط فيه الطهارة، وكذلك حكاه إجماعا ابن عبد البر في الاستذكار والنووي في المجموع، وبعض الحنابلة يرى اشتراط الطهارة في السعي. فإن قال قائل لماذا فرقنا؟ يعني في السعي تشترط الطهارة، لا تشترط الطهارة، في الطواف تشترط الطهارة، ما مستند هذا الإجماع إن صح التسليم به؟ ثبت عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة أنه قال إذا طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة فلتسعى بين الصفا والمروة، إذا طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة قال فلتسعى بين الصفا والمروة، وهذا يؤكد أن الطهارة لا تشترط في السعي. طيب عندنا مسألة، هل يشترط في السعي ستر العورة؟ لو افترضنا أن رجل انكشفت عورته وهو يسعى، هل سعيه باطل؟ ذكر بارك الله فيكم الفقهاء أن هذا لا يشترط، وعلى هذا اتفاق المذاهب الأربعة، لكن لو كشف عورته فلا يجوز له هذا العمل. لو افترضنا بارك الله فيكم أن رجلا سعى في إحرام قصير يكشف عن الفخذ قبل مثلا 200 سنة، والمسعى لا يوجد به مصابيح، وسعى في الليل والظلام دامس، ما حكم هذا العمل؟ يجوز، بخلاف ما لو صلى في بيته وحده وفخذه مكشوف فإن الصلاة لا تصح. فينتبه لهذه المسألة. طيب عندنا مسألة، ما حكم التطوع بالسعي؟ رجل يقول الناس تتنفل بالطواف، أنا أريد أتنفل بالسعي، ما حكم هذا العمل؟ ذكر ابن حجر في فتح الباري إجماع المسلمين على أن التطوع بالسعي لغير الحاج والمعتمر غير مشروع، فالتنفل بالسعي هذا لا دليل عليه. رجل يريد يتنفل بالسعي، يعني الآن يتنفل بالطواف لا حرج، تشوف واحد غير محرم يطوف نافيه لا حرج. طيب واحد غير محرم يريد يتنفل بالسعي فقط، يقول المسلمين على اتفاق أن هذا العمل غير مشروع، والله أعلم. طيب عندنا مسألة، الذكر على الصفا والمروة ما حكمه؟ سنة بإجماع أهل العلم. قال ابن عبد البر في التمهيد: ثم الدعاء والذكر في ذلك الموضع وغيره من سائر مواقف الحج مندوب إليه مستحب وليس بفرض عند الجميع. فلو أنا رجل ما وقف على الصفا للدعاء وما وقف على المروة للدعاء ترك سنة. طيب لنتأمل في هذا الدعاء الذي ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما، جاء بسند صحيح في الموطأ عن ابن عمر أنه كان يدعو على الصفا فيقول: اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. والله هذا دعاء طيب، الإنسان لو كرر منه ودعا بأن الله عز وجل يثبته فإن هذا دعاء طيب ودعاء عظيم. طيب عندنا مسألة مهمة بارك الله فيكم، القارن كيف سيفعل؟ يطوف ويسعى ثم يبقى على إحرامه إلى يوم العيد، في يوم العيد يطوف طواف الإفاضة وما عليه سعي. المفرد نفس الشيء، المتمتع يطوف ويسعى ثم بعد ما يقصر يتحلل ثم يحرم بالحج في يوم 8، وفي يوم العيد يطوف طواف الإفاضة بعد ما يقف بعرفة ومزدلفة، يوم العيد يطوف طواف الإفاضة. هل يسعى في يوم العيد المتمتع أو لا؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم. جمهور أهل العلم أن عليه أن يسعى في يوم العيد أيضا، يعني كم سعي عليه؟ سعي. ما دليلهم؟ قالوا عندنا عدة أدلة. أولا جاء عن عائشة رضي الله عنها عند البخاري ومسلم أنها قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى. يعني عائشة رضي الله عنها تقول من كان متمتعا ماذا فعل؟ طاف وسعى، سمت كل هذا طواف، وبعد ما رجعوا من منى يعني في يوم العيد أيضا طاف وسعى. هي ما ذكرت السعي، لكن في الأول ذكرت الطواف والسعي وذكرت يعني كأن معنى كلامها، ويوم العيد فعلوا نفس فعلهم السابق. قالت: وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. يعني تقصد الطواف والسعي الآن عمل واحد، ماذا فعلوا؟ فعلوا هذا الأمر مرة واحدة، طواف وسعي يوم العيد فقط طاف. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فذكر أن الشيء الذي صنعوه مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، قال: ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، قال: فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي. فلو تلاحظون ابن عباس ماذا يقول؟ بأنهم طافوا وسعوا ثم تحللوا ثم أهلوا بالحج ثم طافوا وسعوا. قالوا: وهذا يدل على أن المتمتع عليه سعيين وطوافين. قالوا: وأيضا ثبت عن ابن عمر أنه قال: إذا قرن طاف لهما طوافا واحدا، وإذا فرق طاف لكل واحد منهما طوافا وسعيا. إذا قرن يكفيه طواف واحد، طواف سعيا يعني مرة واحدة. وإذا فرق طاف لكل منهما، للحج طواف سعي وللعمرة طواف سعي، فإذا فرق طاف لكل واحد منهما طوافا وسعيا. وذهب الإمام أحمد في رواية أن على المتمتع سعي واحد فقط، فيوم العيد ليس لا يجب عليه السعي. قالوا والدليل ما جاء عن جابر عند الإمام مسلم في صحيحه قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. وهذا الكلام طيب في حق من؟ الجمهور يقولون في حق القارن والمفرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، فهو صلى الله عليه وسلم لم يطف إلا طوافا واحدا في أول الأمر وسعى، وفي يوم العيد طاف من دون سعي. إذن هذا الحديث حديث جابر محمول على القارن والمفرد، أما المتمتع فعليه طواف وسعى. وهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه هو الصواب في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. ثم قال وعن أنس رضي الله عنه قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. متفق عليه، فلا ينكر أي النبي عليه الصلاة والسلام، وفي ضبط آخر فلا ينكر، وهذا اللفظ فيه احتمال. طيب نص الخبر عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. يعني من أراد أن يتوجه من منى إلى عرفة يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأيضا يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. طيب مسألة، المعتمر متى يتوقف عن التلبية؟ جاء عن ابن عباس أنه قال يقطع التلبية إذا استلم الحجر، وجاء عنه أنه قال وجاء عن ابن عباس أنه قال يقطع التلبية إذا استلم الحجر، وجاء عن ابن عباس أنه كان يلبي في العمر حتى يستلم الحجر. يعني جاء من قوله وجاء من فعله. وأيضا جاء عن ابن عباس أنه قال المعتمر يمسك عن التلبية إذا استلم الحجر والحاج إذا رمى الجمرة، وإسناده صحيح. وجاء عن ابن عمر أنه كان يمسك عن التلبية إذا وصل أدنى الحلم، إذا وصل أدنى الحرم كان يمسك عن التلبية، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا. والذي يظهر والله أعلم، وهذا عليه أكثر أهل العلم، أن المعتمر لا يقطع التلبية إلا إذا بدأ بالطواف، لأن فعل عبد الله بن عمر محتمل. يعني عبد الله بن عمر كان يقطع التلبية إذا وصل إلى أدنى الحرم. طيب هل معنى هذا أنه بعد ذلك ما كان يلبي أبدا؟ ما جاء شيء عنه في هذا. وأيضا ابن عمر ماذا كان يفعل؟ كان يبيت بذي طوى ثم يغتسل، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. طيب هل ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع الطواف إذا وصل إلى الحرم؟ ما ذكر هذا. لذلك عطاء رضي الله عنه وأرضاه يسأل يقول يعني متى يقطع المعتمر التلبية؟ قال ابن عمر يقول إذا دخل الحرم، وابن عباس يقول حتى يمسح الحجر. فقيل له يا أبا محمد أيهما أحب إليك؟ قال قول ابن عباس. فائدة، المعتمر لا يلبي في الطواف، تسمع بعض الناس في العمرة يلبي في الطواف وهو يطوف. وذكر العمراني في البيان أن هذا كأنه إجماع أن المعتمر لا يلبي في الطواف. لذلك جاء عن سفيان أنه قال: ما علمت أن أحدا كان يلبي في الطواف إلا عطاء بن السائب. فقالوا هذا كأنه إجماع أن الطواف في العمرة لا يلبى فيه. فائدة: متى يقطع الحاج التلبية؟ يقطعها إذا رمى جمرة العقبة الكبرى يوم العيد. في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. وأيضا عن عمر رضي الله عنه كما رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار بإسناد الصحيح أنه كان يلبي عند الجمرة، فقيل له: يا أمير المؤمنين، ابن عباس يقول له: يا أمير المؤمنين، التلبية ها هنا؟ قال: وهل قضينا نسكنا بعد؟ يعني بعدنا. وجاء عن ابن مسعود أنه قال: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتكبير أو تهليل. لذلك قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الحاج لا يقطع التلبية حتى يرمي الجمرة. وذهب بعض أهل العلم، وهذا ينسب إلى الإمام مالك، أن التلبية تنقطع بالوصول إلى عرفة. قالوا: لأن الحج عرفة، والحاج يقول لبيك اللهم لبيك، طيب إذا وصل إلى عرفة أترك الحج، فإذا تنقطع التلبية. والصواب هو القول الأول، لأن هذا اجتهاد مع النص، والله تعالى أعلم. طيب، مسألة: بعد رمي جمرة العقبة الكبرى في يوم العيد لا تستحب التلبية، وعلى هذا إجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن حزم في مراتب الإجماع. مسألة: متى يقطع التلبية عند الجمرة؟ جاء في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود أنه لبى حتى رمى الجمرة وقطع بأول حصى، يعني مع أول حصى يقطع التلبية. قالوا: لأن الحاج إذا رمى الجمرة مع الرمي ماذا يقول؟ يقول الله أكبر، فإذا تنقطع التلبية، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة: هل الحاج يلبي في طواف القدوم والسعي؟ جاء عن إبراهيم النخعي أنه قال: يلبي قبل الطواف وفي الطواف وبعد الطواف، ولا يقطعها حتى يرمي جمرة العقبة. وهذا يؤكد، يعني يؤكده عموم النصوص التي تدل على أن التلبية لا تنقطع بالنسبة للحج، بالنسبة للحاج، إلا مع رمي جمرة العقبة الكبرى. وأيضا جاء عن ابن الزبير أنه خطب في يوم عرفة، فقام إليه الأسود ابن يزيد وأخبره أن عمر لبى في خطبة عرفة، فقام ابن الزبير ولبى في خطبة عرفة، والله تعالى أعلم. وأيضا الحاج يلبي في عرفة. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول في عرفة: لبيك اللهم لبيك. وقال عن الناس الذين لا يلبون في عرفة: تركوا السنة، والله تعالى أعلم. طيب، قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل، أو قال في الضعفة من جمع بليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، وكانت ثبطة، تعني ثقيلة، فأذن لها، متفق عليه. فإذا بارك الله فيكم، في الحج ينبغي على الإنسان أن يحرص على إصابة السنة ويحتاط في بعض الأمور. جاء عن عروة بن الزبير أنه جرى حوار بينه وبين عائشة، فقالت له عائشة: يا ابن أختي، إنما هي 10 أيام، فإن تخلج في نفسك شيء فدعه، تعني في أكل لحم الصيد، يعني شكيت هل هذا الطعام صيد أو لا؟ قال: شكيت في الأمر، دعه مباشرة، والأمر في هذا سهل ويسير. فإذا بارك الله فيكم، من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أن أسامة بن زيد سئل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع من عرفة، قال: كان يسير العنق، أي الهوينة، بالسكينة، فإذا وجد فجوة النص، أي أسرع. والخبر عند البخاري ومسلم. فائدة عن أحكام مزدلفة؟ قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه: وأحكام جمع مضطربة، يعني فيها اختلاف بين أهل العلم، الأحكام المتعلقة ب الوقوف بمزدلفة، الأحكام المتعلقة بالوقوف بمزدلفة. يعني مثلا ما حكم الوقوف بمزدلفة؟ في خلاف الآن بغض النظر هل الخلاف قوي أو ضعيف. كم يمكث في مزدلفة؟ هل يصلي جمع التقديم في مزدلفة أو جمع تأخير؟ هل يصليها بأذان وإقامتين ولا بإقامتين من دون أذان؟ متى يدفع الضعف من مزدلفة؟ هل يجوز لغير الضعف أن يدفعوا معهم؟ هل صلاة الفجر في مزدلفة واجبة؟ إلى غير ذلك من المسائل. طيب عندنا مسألة: حكم المبيت بمزدلفة. المبيت بمزدلفة ليس من أركان الحج، وعلى هذا إجماع السلف. قال الإمام أحمد: ليس أمر جمع عندي كعرفة، ولا أرى الناس جعلوها كذلك. يعني الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، طيب مزدلفة ليست ركن من أركان الحج. قال: ولا أرى الناس جعلوها كذلك. طيب هل المبيت بمزدلفة واجب أو سنة؟ في قول الجمهور أهل العلم، وذكر النووي أنه قول جماهير السلف والخلف، أن المبيت بمزدلفة من واجبات الحج. الإمام أحمد لما قال ولا أرى الناس جعلوها كذلك، قال ابن تيمية: الإمام أحمد على علم باختلاف أو بأقوال الصحابة والتابعين لم يرى من جعل المبيت بمزدلفة مثل الوقوف بعرفة. ومما يدل بارك الله فيكم على عدم الركنية استئذان الضعفة، لو كان ركن ما أذن للضعفة، لماذا لم يأذن للضعفة بالدفع من عرفة وأذن لهم في مزدلفة؟ فهذا يؤكد أن حكم مزدلفة يختلف عن حكم عرفة. طيب عندنا مسألة: من ترك المبيت بمزدلفة متعمدا فعليه دم. من ترك المبيت بمزدلفة متعمدا من دون عذر فعليه دم، وعلى هذا إجماع أهل العلم. قال ابن عبد البر في الاستذكار: ولم يختلفوا أنه من لم يبت بجمع ليلة جمع، قال ولم يختلفوا أنه من لم يبت بجمع ليلة النحر أن عليه الدم. طيب مسألة أو فائدة: شخص ما وصل مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، يعني وصل بعد طلوع الشمس، هذا فاته المبيت مزدلفة، سواء كان معذور أو غير معذور. يعني هل حقق المبيت مزدلفة؟ لا، لم يحقق المبيت مزدلفة. يعني متى ينتهي وقت المبيت مزدلفة؟ بطلوع الشمس يوم العيد، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن عبد البر في الاستذكار، وابن حجر في فتح الباري ينقله عن الطبري، فهذا عليه إجماع أهل العلم. مثل المبيت، مثل الوقوف بعرفة، متى ينتهي وقته؟ طلوع الفجر يوم العيد. طيب وقت مزدلفة متى ينتهي؟ هل يمتد وقت مزدلفة إلى ظهر يوم العيد؟ لا، إلى طلوع الشمس يوم العيد. طيب عندنا مسألة أو فائدة: متى يستحب الدفع من مزدلفة؟ يعني صلى الله عليه وسلم متى خرج من مزدلفة؟ بإجماع أهل العلم أنه يستحب الخروج من مزدلفة بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس، يعني بعد صلاة الفجر حتى يسفر وقبل طلوع الشمس يدفع. حكاه إجماعا ابن عبد البر في الاستذكار، وابن قدامة في البغني، وابن تيمية في مجموع الفتاوى. قال: وعجل الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس، وهذا هو السنة للمسلمين باتفاق المسلمين. وثبت في صحيح البخاري عن عمر بن ميمون قال: شهدت عمر بن الخطاب بجمع الصبح، صلى ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس. فكفار قريش وأهل الشرك في الجاهلية كانوا يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع من عرفة بعد غروب الشمس، وكانوا يدفعون من مزدلفة بعد طلوع الشمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس. وجاء هذا عن طاووس بن كيسان في أحكام القرآن للطحاوي. طيب عندنا مسألة، صلاة الفجر في مزدلفة ما حكمها؟ يعني هل هي ركن من أركان الحج؟ عامة أهل العلم على أن صلاة الفجر في مزدلفة ليست ركن من أركان الحج. فإن قال قائل جاء في حديث عروة بن مضرس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك معنا هذه الصلاة، أي صلاة الفجر، وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا تم حجه وقضى تفثه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن تمام الحج بأمرين، الوقوف بعرفة وصلاة الفجر في مزدلفة، هذا معنى الحديث. لكن عامة أهل العلم قالوا لو أن رجلا بات في مزدلفة وما صلى فيها الفجر فوقوفه صحيح، حكاه إجماع الطحاوي في شرح معاني الآثار، يعني حجتان، وكذلك ابن عبد البر في الاستذكار وابن قدامة في المغني. ابن حزم ماذا يقول؟ صلاة الفجر في مزدلفة ركن من أركان الحج، فقال يبطل حج من لم يصلي الفجر في مزدلفة إلا لو كان من النساء والصبيان. واستدل بحديث عروة بن المضرس قال ابن حجر وقد ارتكب ابن حزم الشطط، قال وابن قدامة كأنه ما التفت إلى خلاف ابن حزم. فعامة أهل العلم على أنه ليس من أركان الحج صلاة الفجر في مزدلفة، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، هل يجوز للضعفة الدفع من مزدلفة قبل طلوع الفجر؟ نعم يجوز، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا الطحاوي في شرح معاني الآثار وابن قدامة في المغني. والدليل حديث الباب، حديث ابن عباس في أنه دفع مع النساء قبل الفجر. وأيضا في البخاري ومسلم عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه كان ابن عمر يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا جمرة العقبة. ويقول ابن عمر أرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك. وثبت هذا أيضا عن أسماء فقالت أذن النبي صلى الله عليه وسلم للظعن. إذا جاء هذا من حديث ابن عباس ومن حديث ابن عمر ومن حديث أسماء رضي الله عنهم أجمعين. طيب سؤال، متى يجوز لهم الدفع؟ هل يجوز لهم الدفع قبل أذان الفجر في السحر يعني فقط وقبل ذلك لا يجوز؟ أم متى؟ ذهب الشافعية والحنابلة أنه يجوز لهم الدفع من منتصف الليل، منتصف الليل تقريبا الساعة 11:30 تقريبا. قالوا والدليل النبي عليه الصلاة والسلام رخص للضعف أن يدفعوا من آخر الليل، وآخر الليل يبدأ من منتصف الليل، هذا في اللغة. إذن يجوز الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل. هنا فائدة أيضا، السحور يكون في آخر الليل، لذلك تجد بعض أهل العلم يقولون يبتدئ وقت السحور من منتصف الليل، لأن ما بعد منتصف الليل كله يسمى من آخر الليل. وطبعا الأفضل طبعا تأخير السحر، تأخير أكلة السحور، وكذلك الدفع من مزدلفة الأفضل تأخير ذلك، والله تعالى أعلم. وعندنا مسألة، هل يجوز للأقوياء أن يدفعوا مع الضعفة؟ نعم يجوز، يعني الأقوياء يدفعون مع أهليهم من الضعفة يجوز، والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه كان مع ضعفة النساء، رجل عنده أم كبيرة في العمر فدفع معها، هي محتاجة ولكنه دفع معها لا حرج. طيب هل يجوز للأقوياء أن يدفعوا آخر الليل من مزدلفة؟ شاب ليس معه أحد قال أنا سأخرج آخر الليل من مزدلفة، يجوز أو لا يجوز؟ يظهر والله أعلم الجواز. والدليل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشدد في هذا، عائشة رضي الله عنها تمنت أنها لو دفعت في آخر الليل، فهذا يظهر والله أعلم أن هذا الأمر فيه تخفيف، والله تعالى أعلم. وأيضا أم حبيبة وابن عباس يعني ما كان عندهم ضعف شديد ومع هذا دفع، لأن بعض الناس يقصر جواز الدفع من مزدلفة آخر الليل على الضعفة أي على المرضى والهلكة وغيره، والأمر في هذا سهل ويسير. وعند جمع من أهل العلم أن الزحام عذر حتى للأقوياء في الدفع من مزدلفة آخر الليل، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة في مزدلفة، كيف نصلي المغرب والعشاء؟ جاءت عدة روايات، يعني هل هي إقامتين أو إقامة واحدة أو من دون أذان إقامة واحدة أو أذان واحد وإقامتين؟ جاء في حديث جابر عند مسلم فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، بعض العلم يعل هذا اللفظ. والصواب والله أعلم أنه يجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. قالوا هذا مثل عرفة، وهذا أيضا مثل أي صلاة يجمعها مع الصلاة الأخرى، يؤذن أذان واحد ويقيم إقامتين، والله تعالى أعلم. طيب من صلى وحده في مزدلفة ما صلى مع الإمام يجوز له الجمع؟ نعم يجوز له الجمع، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن قدامة في المغني، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم جمع وقصر. طيب مسألة، النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة كيف صلى المغرب والعشاء؟ صلاها جمع تأخير. طيب لو افترضنا أن رجل وصل مزدلفة بعد أذان المغرب بخمس دقائق، وهذا يمكن جدا في أيامنا، هل يصلي المغرب والعشاء جمع تقديم؟ الراجح نعم، فلا دليل يدل على المنع، والله تعالى أعلم. طيب وفي مزدلفة صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في أول الوقت، وصلى الفجر أيضا في أول الوقت، لكن هذا لا يعني أنك تصلي قبل الوقت. بعض الناس يمر عليه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أول الوقت صلاة الفجر في مزدلفة، فتراه يصلي صلاة الفجر في مزدلفة قبل الوقت، وهذا لا يجوز. طيب عندنا مسألة، هل يتنفل بين الصلاتين في مزدلفة؟ ذكر ابن المنذر أنه بإجماع أهل العلم ألا يتطوع بين الصلاتين في مزدلفة، بين المغرب والعشاء، ولكن جاء عن ابن مسعود أنه بعد ما صلى المغرب صلى ركعتين ثم صلى العشاء، وجاء هذا عن عمر، لكن المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما شيئا ولا على إثر كل واحدة منهما. طيب هل نصلي الوتر في مزدلفة؟ الراجح نعم ولا حرج في ذلك، وأثر أسماء في الدفع في آخر الليل أنها جلست تتطوع وتصلي، يعني واحد ما جاه نوم في مزدلفة ماذا يفعل؟ قلت نفل لا حرج، والله تعالى أعلم. فائدة، رجل وقف في مزدلفة ولم يذكر الله عز وجل في مزدلفة، جاء ونام في الصباح مشى، لا حرج عليه، وهذا بإجماع أهل العلم وحجه تام. وفي مزدلفة أيضا ثبت عن ابن مسعود أنه قال سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام في جمع لبيك اللهم لبيك. وأيضا يستحب في مزدلفة بعد صلاة الفجر أن تدعو الله عز وجل، تثني على الله ثم تدعوه. وحتى من كان سيدفع في آخر الليل يستحب له أن يدعو الله عز وجل قبل أن يدفع، فإن هذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وورد أيضا عن الضعف الذين كان ابن عمر يقدمهم من أهلي، أنهم كانوا يقفون عند المشعر الحرام ويدعون الله عز وجل ثم بعد ذلك يتوجهون إلى منى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل مني ومنكم، وأن يعيننا جميعا على ذكري وشكري وحسن عبادته، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير الجزاء، وبارك الله فيكم أجمعين.